وكذلك أيضا بلغنا أن بعض الأئمة يوتر بالناس التسع، والتسع إذا أوتر الإنسان بها لا يسلم إلا في آخرها. السنة إذا أوترت بالتسع أن لا تسلم إلا في آخرها، تجلس في الثامنة تقرأ التحيات تقوم تأتي بالتاسع. سمعنا أن بعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا من الغلط. هل جاءهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس تسع ركعات؟ إذا جاء عن الرسول والله على العين والرأس، إذا لم يأتي عن الرسول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهل هذا إيجاز أن يبقى يصلي بالناس لمدة ساعة أو ساعة ونصف لا ينصرفون؟ قد يكون بعضهم يكون محصور ببول أو غائط أو ريح أو للشغل. ثم الذين يدخلون المسجد يجدون يصلي التراويح، يصلي هذا الوتر، ماذا ينون؟ يبينون التهجد، فيشوش عليهم النية، لا يدرون ماذا ينون. يقول بعض الذين يصنعون هذا: إننا نريد أن نبين السنة. فنقول: أثابكم الله على هذه النية وتؤجرون عليها، لكن الفعل. وبينوا للناس السنة بإيش؟ بالمقال. قولوا: إذا أوترتم بالثلاث فإن شئتم اجمعوها، وإن شئتم صلوا ركعتين ثم سلموا، وفي الخمس اجمعوها، وفي السبع اجمعوها، وهلم جرا. أما أن تشقوا على الناس فهذا خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أيكم أما الناس فليخفف، ومن صلى لنفسه فليصلي كيف شاء. ننتقل بعد ذلك إلى شيء من الزكاة. رجل له أخ فقير وهو غني، هل يجوز أن يعطي أخاه من زكاته؟ الجواب نعم، وإعطاء أخيه من زكاته أفضل من إعطاء البعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة. ولما أمر بالصدقة وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تصدق، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود: تصدقي علي أنا وأولادي، لأنه قليل ذات الجد. فقال: ما كيف أنت زوجي وهذول أولاد، كيف تصدق عليك؟ قال: نحن أحق من الأباء. قالت: أبدا، ما أتصدق عليك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. فإذا كان لك أقارب فقراء من أهل الزكاة فأعطهم من زكاة، وهم أفضل من الأبائد. كذلك لو كان لك أب مدين عليه دين، وأنت قد أغناك الله، عندك مال كثير، هل يجوز أن تقضي دين والدك من زكاتك؟ نعم يجوز. أليس والدي غريما؟ وقد قال الله تعالى: إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. لك ولد له سيارة صدمت وصلح بدراهم، هل تقضي دينه إذا لم يجد ما يوفي به؟ نعم يجوز، إلا إذا استدان للنفقة الواجبة عليك، فهنا لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك إذا أعطيته من زكاتك مع وجوب الإنفاق عليه وفرت المال، وفرت مالك. لكن شيء يلزم الولد وهو لا يجب على الوالد له أن يقضيه من زكاته، يوفي عنه من زكاته. وإنني أبين للإخوان أن الأوصاف الثمانية التي ذكر الله الأصل أن الزكاة تصرف فيهم على أي حال كان إلا بدليل. اقرأ الآية وانت واقف. أعوذ بالله.
سكيني.
فريضة من الله. عليم حكيم. أحسنت. هؤلاء الأصناف الثمانية إذا وجدت في أي واحد من الناس فهو من أهل الزكاة إلا بدليل. طيب، رجل عنده خادم مسلم وزوجها كذلك، زوجة هذا الخادم، ولهما أولاد في بلادهما وهم فقراء، وهما فقيران الخادم والخادمة، أيجوز أن يعطيهما من زكاته؟ لا تسألوا الحجاج. يجوز أن يعطيهما من زكاته؟ هما خدم عنده. نعم يجوز، لأنهم فقراء، والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، يجوز أن يعطيهم من زكاته. رجل عنده عامل لكنه غير مسلم، هل يجوز أن يعطيهم من زكاته؟ لا، لا يجوز أن يعطيه حتى وإن كان فقيرا، إلا إذا كان يشعر أن هذا الرجل له اتجاه إسلامي يحب الإسلام ويرى أنه إذا أعطاه من الزكاة تألفه وقبل الإسلام، فهنا يعطيه على أنه إيش؟ من المؤلفة قلوبه، يعطيه على أنه من المؤلفة قلوبه. طيب، رجل عنده سيارة مرسيدس كبيرة يكدها ويتعيش عليها، هل فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ما فيها زكاة. طيب، أجرتها؟ أجرتها إن تمت الحول عنده يزكيها، وإن كان الأجرة يصرفها على السيارة وعلى أولاده فلا زكاة فيها، لأن من شرط الزكاة تمام الحول، وهذا الرجل ما يبقى عنده المال إلى سنة، يصرفه في السيارة، نعم، في مصالح السيارة وكذلك في أهله، فليس عليه زكاة. ولعلنا نقتصر على هذا بقدر لنجيب على ما تيسر على الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل التوفيق للصواب. لكني أحث نفسي وإياكم على الجد والنشاط على الأعمال الصالحة، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
جزا الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، ونفعنا بعلمه، وألحقنا وإياكم جميعا هذا الشهر المبارك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين من يصومون شهر رمضان ويقومونه على الوجه الذي يرضيه عنا. يا فضيلة الشيخ، كما تعلمون الآن الفطر والإمساك حسب التقويم، وهذا مبني على الحساب وليس على رؤية الصبح وغروب الشمس، فسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل إذا سمعت المؤذن وفي يدي اللقمة هل آكلها أم أتركها؟ أفتني جزاك الله خيرا.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى ربط الإمساك والإفطار بعلامات محسوسة أفقية. الإمساك بماذا؟ جيبوا جماعة بطلوع الفجر. فمتى طلع الفجر ورأيته فأمسك سواء أذن أم لم يؤذن، ومتى أذن ولم يتبين الفجر فلك الأكل. لكن من المعلوم أننا الآن لا يمكن أن نشاهد الفجر لأن البلد مضيئة بالأنوار والناس أكثرهم في الحجر لا يشاهدون. فمن باب الاحتياط أنك إذا سمعت المؤذن فأمسك، ولكن لا حرج عليك أن تأكل اللقمة التي في يدك أو تشرب الكاس الذي في يدك. أما بالنسبة للغروب فكذلك، الإفطار مقرون بماذا؟ بغروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا قدر أنك في مكان مرتفع وشاهدت الشمس قد غربت فأفطر سواء أذن أو لم يؤذن. وإذا قدر أنك سمعت الأذان وأنت في مكان مرتفع لكنك تشاهد الشمس حرم عليك الإفطار، لأن المدار على غروب الشمس في الإفطار وعلى تبين الفجر في الإمساك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يصوم من فيه فشل كلوي ومرض السكر وكل مرض مزمن؟ أرجو التفصيل وفقك الله.
هذه الأمراض بعضها شديد ولا يستطيع الإنسان أن يصوم ولا يرجى زوالها، فهذه الأمراض يباح لمن ابتلي بها أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أطعم كل يوم ليومه، وإن شاء جمعها في آخر الشهر وأطعم على عدد الأيام، ثم إن شاء أطعم عشاء أو سحورا، وإن شاء فرق لكل يوم كيلو من الرز على كل مسكين. أما الإنسان الذي يقدر على الصوم ولا يلحقه ضرر ولا مشقة فيجب عليه أن يصوم. والصيام ليس كالسفر، السفر يباح لك فيه الفطر وإن لم تجد مشقة، وأما المرض فلا يباح لك الفطر إلا إذا وجدت مشقة. نعم.
هذا سؤال من النساء تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية حتى تصوم جميع شهر رمضان؟
لا تستعمل هذه الحبوب لأنها ضارة، كما ثبت ذلك عندنا بقول الأطباء، والأطباء في هذه الأمور هم مرجعون فيذكرون عنها أضرارا كثيرة، ولذلك كثرت التشوهات في الأجنة يعني في الأحمال كثرت بين النساء، ما أكثر اللاتي يقولن إن الولد ما له جمجمة، ما له يد، ما له رجل، وما أشبه ذلك. هذه قال لي بعض الأطباء الموثوقين إن من أسبابها أكل هذه العقاقير، لذلك نقول لا تأكل المرأة شيئا من ذلك. فإذا قالت يفوتني الصوم والصلاة، نقول بأمر من فاتك الصوم والصلاة؟ بأمر الله عز وجل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي في حجة الوداع قبل أن يصلوا إلى مكة، وكانت عائشة رضي الله عنها محرمة بالعمرة وحاضت بسبع في الطريق، ودخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال: ما لك؟ أخبرت أنها لا تصلي. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والواجب على المرأة أن ترضى بقضاء الله وقدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم تسلية لها، يعني ليس خاصا بك، كل بنات آدم يأتيها الحيض. لذلك أقول لا تستعملي هذه الحبوب. والحمد لله، إن صمت فبأمر الله، وإن أفطرت فبأمر الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يلزم قضاء صيام النذر هل يلزم قضاء صيام النذر قبل صيام شهر رمضان أم لا يلزم؟ فإذا كان يلزم ولم يصم إلا بعد صيام شهر رمضان فماذا عليه؟
الواجب لمن نذر الصيام إذا كان معلقا بشرط أن نوفي به من الحين أن يوجد الشرط ولا يتأخر. مثال ذلك قال إن شفاني الله من هذا المرض فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام. فشفي من المرض. الواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر، لأن الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعوذ بالله، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما النذر الذي ليس معلقا بالشرط، إنسان أراد أن يحمل نفسه على الصوم فقال لله علي نذر لله علي نذر أن أصوم 3 أيام من غير سبب، فهذا يجب عليه أن يبادر، لكن ليس كوجوب الأول. فإذا أتاه رمضان وهو لم يصوم فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان، وإذا انتهى رمضان صام النذر. لكن لو أنه صام النذر في رمضان لم يصح صوم نذره ولا صوم رمضان. انتبه، إنسان عليه نذر 3 أيام فصام من رمضان 3 أيام للنذر، فماذا عليه؟ لا ينفعه عن النذر ولا عن رمضان. أما كونه لا ينفعه عن النذر فلأن رمضان وقته مضيق لا يصح أن يصوم غيره فيه، وأما كونه لا يجزي عن رمضان فلأنه لم ينف عن رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
حول موضوع النذر، هذه سائلة تقول امرأة كبيرة في السن نذرت على نفسها الكفارة المغلظة من صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، والآن هي فقيرة ومريضة بمرض السكر وبدأت الصيام ولكن لم تستطع إكماله، فماذا عليها؟
الظاهر أنه يجب عليها أن تطعم 60 مسكين، لأن الكفارة المغلظة عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فعليها أن تطعم 60 مسكينا. وإني أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد القضاء وإنه لا يأتي بخير. اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يرد القضاء ولا يأتي بخير، فهو ليس فيه مصلحة شرعية ولا قدرية. بعض الناس إذا مرض ونذر ظن أنه إذا نذر أن الله يشفيه، وهذا غلط. إذا كان الله أراد أن يشفيك شفاك بدون نذر، وإن كان الله لم يرد ذلك لم ينفع النذر. كذلك يستخرج به من البخيل، لأن البخيل شحيح بالمال، فمن أجل أن يحمي نفسه يقول لله علي نذر أن أتصدق علشان يحمي نفسه، وهذا غلط. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. الجواب: قل لا تقسم، طاعة معروف، أطيع الله بدون قسم. كذلك نقول: أطع الله بدون نذر. فالنذر مكروه، بل إن بعض العلماء حرمه. ولهذا تجد الذين ينذرون يندمون ندما عظيما، ويأتون لفلان يشتغل في النذر خفف عني، يأتون للثاني ما تقول في النذر خفف عني. وبعضهم والعياذ بالله يعطيه الله تعالى ما نذر عليه ولكن لا يفي. هذا خطر عظيم، خطر أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى أن يلقونه. ربما يجعل الله في قلب هذا نفاقا إلى أن يموت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
وهذا مصداق لما ذكر الشيخ، يقول هذا قل مصداق لما قلتم وفقكم الله. يقول: فضيلة الشيخ، رجل رأى من نفسه تهاونا في السنن الرواتب فأراد أن يعزم على نفسه في أدائها كاملة، فنذر لله تعالى ألا يترك أي سنة راتبة، فألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله عليه، وهو الآن يجد في نفسه تقصيرا، فما الخلاص لهذا الرجل الذي تسبب في تكلفة نفسه ما لا تطيق؟
نعم، هذا شيء يطاق، الرواتب كل إنسان يستطيعه، لكن إذا سافر سقطت عنه، لأنه إنما نذر صلاة الرواتب، والرواتب في السفر تسقط إلا راتبة الفجر. انتبه لقول الرواتب، من النوافل، النوافل في السفر لا تسقط. ومن قال إن السنة في السفر ترك السنة فقد أخطأ. الذي يسقط من الرواتب في السفر ثلاث: الظهر وإيش؟ والمغرب والعشاء. هذا نقول تسقط عنك إذا سفر، لكن لو سافر لأجل أن يسقط الرواتب الثلاث هل تسقط عنه؟ لا، هذه حيلة ما تنفع. ولهذا قال العلماء: المسافر لازم الصيام، لكن لو سافر لأجل أن يفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر. فالمهم أن أقول للأخ: هذا شيء يطاق، وقوله إنه لا يطيقه مو صحيح. كل يستطيع أن يصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، ما في صعوبة. فليستعن بالله وليوفي بنذره، ينصح غيره عن النذر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: شخص في بداية تكليفه كان يصوم صوما صحيحا.
نعم.
يقول: كان شخص في بداية تكليفه كان يصوم صوما صحيحا، لكن كان يفعل العادة السرية، وكان يجهل جهلا تاما أنها مفسدة للصوم وأنها توجب الغسل، فكان يصلي ويصوم ويفعل هذه العادة، وهذا كان في بداية تكليفه وهو دون 15، فماذا عليه بعد أن علم الحكم وتاب إلى الله فلا يعلم بعدد الأيام التي كان يفعل فيها تلك العادة وكذلك الصلاة؟
في ملاحظة على هذا السؤال، يقول: قبل تكليف، وهو يستخرج المنع، فهل يصح هذا التعبير؟ لا، لأنه إذا خرج منه المنع بلذة فقد بلغ، وإن لم يكن له إلا 10 سنوات. لكن نحن نقول في الجواب: ما دام يفعلها في الصيام وهو لا يدري أنها حرام فصيامه صحيح، لأن ذكرنا هذا قاعدة. أما بالنسبة للصلاة التي كان يصليها ولا يغتسل وهو لا يدري أن ذلك موجب للغسل، فكذلك أيضا لا يلزمه القضاء لأنه جاهل. ولهذا لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يترك الأركان في الصلاة. من هو؟ رجل دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وصلى كالأول، فأعاده الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، ولم يأمره بقضاء صلواته السابق، مع أنه قال له لم تصل. فأقول لهذا السائل: ليس عليك قضاء صلاة ولا قضاء صيام، ولكن أوصيك بكثرة الأعمال الصالحة والإنابة إلى الله عز وجل.
سالفا تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة أصلي وولدي يبكي فأحمله ولا أدري أفيه نجاسة أم لا وهو متحفظ، فماذا علي؟
ليس عليه شيء، يعني لا بأس أن تحمل المرأة ولدها إذا صاح وهي لا تدري هل فيه نجاسة أو لا. ودليل ذلك أنه وقع نظير هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل بنت حامل أمامة بنت زينب، وأبوها أبو العاص بن الربيع. كانت هذه الجارية الصغيرة، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهو يحملها، إذا قام حملها وإذا سجد وضع. ومعلوم أن الأطفال في الغالب لا تخلو ثيابهم من نجاسة، لكن هل الرسول يعلم أن فيها نجاسة؟ لا ندري، لكن الذي أظهر أنه لا يعلم، بدليل أنه لما صلى بنعليه وفيهما قدر جاءه جبريل فأخبره في أثناء الصلاة فخلعهما ومضى في صلاته. فأقول لهذه المرأة: ما دامت طفلة محفظة ولا تدري هل خرج منها شيء نجس أو لا، فالأصل الطهارة، ولا بأس أن تحملها وتسكتها. لكن إذا كان تسكيت الطفلة هذه يحتاج إلى طبل الظهر، طب الظهر ولا لا؟ نعم، طب الظهر، لأن هنا في الصلاة، لأن هذا حاجة، إلا أنها لا تكثر، يعني إن أكثرت ربما تبطل صلاتها. لكن هل لها أن تقول: اسكتي يا بنية وش اللي فيه، أو لا؟ ها؟ هذه لا تقول. لماذا؟ لأن هذا كلام، والصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما نصيحتكم لإمام مسجد راتب؟ لا نتمكن من صلاة راتبة الفجر معه في شهر رمضان إلا نادرا، فمعظم الجماعة يصلون راتبة الفجر بعد الصلاة، حيث أنه لا ينتظر بعد الأذان إلا خمس دقائق تقريبا مع قصر القراءة في الصلاة. وقد نصحته فقال: هذه رغبة الجماعة، فهل هو على خطأ في تفويت المأمومين بطول الصلاة وسنة الفجر، أم أن هذه سنن لا شيء عليه فيها؟
الذي أرى أنه يجب عليه مراعاة الشريعة دون مراعاة الخلق، الخلق لا ينفعون أحد ولا يضرون، افعل الشريعة يرضى عنك من شرعها أو الله عز وجل، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. فأولا، كونه يقيم بعد أذان الفجر بخمس دقائق هو مخاطر، لأن كثير من الإخوة طلعوا وشاهدوا الفجر ورأوا أن التوقيت في التقويم يتقدم على الفجر، فهذا مخاطر جدا. ومسألة الصلاة أهم من الصيام. ثانيا، أن الفجر له سنة قبلية، وإذا بادر بالإقامة فوت الجماعة كلهم أو أكثرهم هذه السنة القبلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف، سنة الفجر الراتبة خير من الدنيا وما فيها، أي دنيا، الدنيا من أولها إلى آخرها بملوكها ورؤسائها وزخارفها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والله نعم يا أخوان، نعم نعم. يعني أنت إذا صليت ركعة الفجر كأنما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها حصلت عليها، بل حصلت على خير منها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، نعم. فنصيحتي لأخي الإمام هذا أن يتأنى قليلا، أولا مراعاة للفجر لما فيه من الخطورة، لأنك لو قلت الله أكبر قبل طلوع الفجر بس تكبيرة الإحرام فقط ما صح صلاتك. لا بد أن تكون الصلاة من أولها إلى آخرها في الوقت، هذه واحدة. ثانيا أعطهم مهلة لمن أراد أن يصلي الراتب. ثالثا بالنسبة للتخفيف، خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الفجر، كان هدي الرسول في الفجر عليه الصلاة والسلام أن يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى عم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا عمري 14 سنة، قد وجدت 100 ريال ساقطة في ظرف مكتوب عليها صاحب 100، فأخذتها، فهل أعيدها لصاحبها؟
معلوم يجب على من وجد ضالة أو لقطة يعرف صاحبها أن يبلغه عنها، فإما أن يوصلها إليه أو يبلغه، لا بد من هذا. وهذه المسألة ليست كاللقطة، اللقطة إذا وجد الإنسان شيئاً لا يهتم الناس به فهو له، لكن هذا إذا عرف صاحبه ولو كان قرشاً واحداً. يجب أن تنتبهوا لهذا، إذا وجدت شيئاً لشخص تعرفه لا تقول هل هو كثير أو قليل، ولو كان ريال واحد يجب أن تسلمه له، أو على الأقل تبلغه به وهو يأتي يقوم. فعلى هذا نقول الأخ الذي وجد 100 ريال يعرف صاحبها يجب عليه أن يبلغ صاحبه، أو هو بنفسه يذهب إليه ويسلمه له.
امرأة سائلة تقول: أنا امرأة، زوجي متوفى ولدي أملاك، وهي عبارة ولدي أملاك عبارة عن عدد من الأراضي وقيمتها المالية مرتفعة، وهذه المرأة ترغب في توزيع هذه الأراضي على أبنائها في حياتها، ومن بين هؤلاء الأبناء ابن معوق إعاقة كاملة قد تجاوز 30 عاما من عمره، وهو متخلف عقليا منذ ولادته، ولا يتكلم ولا يدرك أي شيء من أمور الدنيا. بمفهوم الطب إعاقة كاملة، سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقليا، وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته؟
الذي يشير به عليها أن لا تقسم مالها على أبنائها، لأنها لا تدري في المستقبل ربما تحتاج إلى هذا المال، وإذا كانت قد فرقت لا يمكن أن ترجع فيه، لأن الأم ليست كالأب، الأب إذا وهب ابنه شيئا له أن يرجع فيه، لكن الأم إذا وهبت ابنها شيئا وقبضه ليس لها حق الرجوع. فلا أشير عليها أن تقسم مالها بين أبنائها، تبقيه ومن احتاج من أبنائها تعطيه، وإذا أعطت الابن لحاجته لم يلزمها أن تعطي الآخرين، لأن دفع الحاجة مطلوب، فمن احتاج منهم لزواج أو لشيء يحتاجه حقيقة فلها أن تعطيه دون إخوته. هذا المعاق في حال إعاقته ما هو محتاج شيء، لم يأكل ويشرب مع أهله، وليس محتاجا إلى سيارة يركبها أو ما أشبه ذلك، تعطيه من النفقة ما يحتاج والباقي تدخره لنفسها، وإذا قضى الله أمره عليها بالموت ورثوه على حسب فريضة الله.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: ما نصيحتك لمن يستقبل شهر رمضان بالاستعداد بشراء طبق الاستقبال حتى لا تفوته برامجه التي يعرضها؟
وش طبق
الاستقبال يعني؟ وما نصيحتك للذين في بيوتهم ذلك الجهاز؟ أرجو التوجيه وفقك الله.
التوجيه في الحقيقة مني ومن غيري من العلماء، والحمد لله ما جرى قصد المشايخ حذروا من طبق الاستقبال هذا، وأنا ظنيت من طبق طعام الاستقبال رمضان. هذا أول ما سمعت. نعم، على كل حال هذا الطبق في رمضان وفي غيره لا شك أنه دمر الأخلاق وأفسد العقائد وأضل كثيرا من عباد الله، وفي رمضان سيكون إثمه أشد، لأن رمضان موسم خير، فإذا أضاعه الإنسان بمشاهدة هذه المنكرات أضاع شيئا عظيما، أضاع فائدة الصيام التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والذي ينبغي للمسلم أن ينتهز فرصة رمضان بتلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان حتى يكمل، وفي السنة التي مات فيها أعاده دارسه فيها مرتين. وإذا لم يحسن القرآن فالذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. فسر كثير من العلماء الباقيات الصالحات بأنها التسبيح والتحميد والتكبير، وليعمرها أيضا بالصلاة، الضحى، الليل، ليغتنم هذا الشهر المبارك بالأعمال الصالحة. نعم.
تقول فضيلة الشيخ: هل من توجيه للنساء اللاتي يحرصن على صلاة التراويح ولكن ربما تتطيب أو تلبس ملابس غير متحشمة؟
نعم، نصيحتي لها أن تصلي في بيتها فهو خير لها، ولا يحل لها أن تخرج متعطرة أو متبرجة أو تمشي مشيتا الرجال أو تضحك إلى أختها وتضحك إليها في الأسواق، لأن المقام خطر والفتنة تدب إلى القلوب كالنار في الهشيم. فأولا أقول صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا واحد. ثانيا إذا خرجت فلتخرج تفلة، يعني غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، فإن خرجت متطيبة فإنها على خطر عظيم، لأنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشل معنا صلاة العشاء. هذا وهو بخور أقل من دهن العود وشبه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الضابط لمقدار القراءة في كل ركعة في التراويح؟ هل يكفي أن يقرأ الإمام نصف القرآن في الشهر أو ثلثيه؟
نعم، إذا كان الجماعة محصورين فعلى رغبته، إن شاء طول وإن شاء قصر، وإما إذا كانوا غير محصورين فلا ينبغي أن يطول القراءة، يعني ليس بلازم أن تكمل القرآن، لا تطل به فتمله، لكن أهم شيء هو الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين والتشهد. كثير من الذين يصلون التراويح مع الأسف إذا وصلوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد سلم، غلط. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: في خطبة يوم الجمعة الماضية نبهتم وفقكم الله على خطر تهنئة الكفار، أرجو زيادة توضيح وتأكيد لهذا، لأن المجاملة لها دور في كثير من نفوس الناس.
الظاهر لي أني لو أردت أن أزيد على ما ذكرته بالخطبة ما استطعت، فليرجع إليها في الأشرطة وسجد إن شاء الله. نحن قلنا لا يجوز أن نهنئ الكفار، ولكن أشير على ما حضر الخطبة الجمعة أن يشتريها من التسجيلات، لأن في الخطبة أقوى. نعم.
تقول فضيلة الشيخ: مسألة وقع فيها النزاع هذه الليلة في وسط الصف، فهل وسط الصف أفضل أم أيمنه؟ ففي الطابق العلوي، أعني مصلى النساء، يمين الصف مليء جدا، وأما يساره فلا يوجد فيه نساء، أرجو توضيح الحكم.
هذا من الغلط أن يكمل الصف الأيمن والأيسر، ما في شيء، والأيمن أفضل عند التساوي أو التقارب، وأما إذا كان الأيمن بعيدا فالقريب من الإمام في اليسار أفضل. فلذلك نقول إنه ينبغي أن يكون اليمين واليسار متساويا أو متقاربا لفائدتين: الفائدة الأولى القرب من الإمام، والفائدة الثانية أن الإمام يكون وسطهم. ولا أظن أحد يتصور أن الصحابة يقف واحد خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يكملون الأيمن كله ثم يبدأ مع اليسار، ما أظن هذا يقع من الصحابة. ولذلك ذكر كثير من العلماء ومنهم ابن مفلح في كتابه الفروع أن قولهم اليمين أفضل يعني مع التقارب أو التساوي، وإلا فاليسار القليل أفضل من الأيمن البعيد، لا في الرجال ولا في النساء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، الاعتكاف في المسجد الحرام أم في المساجد الأخرى، مع بيان السبب؟
أما في مكة معلوم أن الأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، إلا إذا كانت المساجد الأخرى أخشى له، لأن بعض الناس مع الكثرة والضوضاء ما يكون عنده خشوع، فنقول اعتكف في مسجد آخر أخشى لك. أما في غير مكة فالمساجد والجوامع اللي فيها جمع أفضل.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.